الثانية بعد الظهر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق في فيينا في حال تجاوب الطرف الآخر مع مطالبها. وزير الداخلية الإيراني يبحث في إسلام أباد التطورات الأمنية في المنطقة والوضع في أفغانستان. شهيد فلسطيني في جنين وقوة الاحتلال تعتدي على أهل الشيخ جراح بالقدس المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه يمكن التوصل إلى اتفاق في فيينا حتى قبل نهاية الشهر الجاري، ويرتبط ذلك بتجاوب الطرف الآخر في موضوع إلغاء الحظر. وقال سعيد خطيبزادة إنه كلما تعززت إرادة الغربيين لإلغاء الحظر فإننا سنكون أقرب إلى اتفاق، مضيفا أن المفاوضات تتضمن ملفات مهمة وحساسة وتحتاج إلى قرار سياسي. وأكد أن طهران إعادة النظر في بعض مقترحاتها، لكنها مصرة في الحصول على ضمانات من واشنطن بعدم انتهاكها الاتفاق من جديد. كما تطرق خطيب زادة إلى القرار الأمريكي باستخدام الأصول الأفغانية للتعويض عن ضحايا هجمات نيويورك، واصفا القرار بأنه وصمة عار على جبين الولايات المتحدة.
تود حال وقت أن تكون المحادثات جدية وتواجه الآن بعض النقاط يجب أن تركز عليها الأطراف كلها، وجمهورية إيران الإسلامية بعد عودة وفدها أخذت بنظر الاعتبار إعادة النظر في الطروحات المطروحة، والآن هذا أمر طبيعي ومعتاد أنه تراجع الاقتراحات، ولم يحدث أي حدث جديد حتى الآن أن يعطى ويقدم مشروع جديد. ما قيل في فيينا حتى اليوم بقيت على باعتبار طاولة المفاوضات في الكثير من النقاط المهمة، ويجب أن تتخذ قرارات سياسية حولها. فإيران قد اتخذت قرارها منذ سنوات وبقيت في الاتفاق منذ سنوات، وهؤلاء يعطوا الإجابات على الردود التي قدمتها إيران والاقتراحات التي قدمتها إيران، وأن نشاطاتنا لها نسبة معكوسة مع الإرادة الغربية. إذا ما كان الطرفان الأوروبي والأمريكي اليوم يقدموا إجابة إيجابية للاقتراحات الإيرانية ويرضخوا للمنطق الإيراني الذي وضعته على الطاولة إيران، يوم غد نحن يمكن أن نعلن الوصول إلى اتفاق يوم غد. مرة أركز أن وقت الوصول إلى اتفاق هو له علاقة عكسية مع الإرادة الأمريكية. الأمريكيون إذا ما كانت إرادتهم أكثر وقت الوصول إلى الاتفاق يكون أقل.
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن مفاوضات فيينا بلغت مرحلة يمكن فيها التعليق على نتائجها بشكل حاسم دون الحاجة لتكهنات. وكتب علي شامخاني في تغريدة له على تويتر أن القرار السياسي من قبل واشنطن بشأن قبول أو عدم قبول متطلبات اتفاق ثابت ومستديم على أساس مبادئ الاتفاق النووي يمكن أن يحل بدلا عن التكهنات، مشيرا إلى صعوبة عمل المفاوضين الإيرانيين في ظل استمرار الغربيين في استعراض المبادرة للتهرب من الالتزامات. وفي فيينا اجتمع رئيسا الوفدين الإيراني والروسي علي باقريكاني وميخائيل أوليانوف على هامش المفاوضات، فيما التقى أوليانوف كلا من المبعوث الأمريكي روبرت مالي ورؤساء وفود بريطانيا وفرنسا وألمانيا. التقى وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي الذي وصل إلى إسلام آباد صباح اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، وجرى اللقاء في مقر الجيش الباكستاني وبحضور السفير الإيراني لدى إسلام آباد وقائد قوات حرس الحدود الإيراني، حيث تم بحث التطورات الأمنية في المنطقة والتعاون الأمني بين إيران وباكستان وتطورات الأوضاع في أفغانستان. كما التقى وزير الداخلية الإيراني نظيره الباكستاني تشودري نثار علي خان، فيما سيلتقي أيضا رئيس وزراء عمران خان لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. استشهد شاب فلسطيني وأصيب 10 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة سيلة الحارثية غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأقدمت قوات الاحتلال على تفجير منزل الأسير محمود جرادات في البلدة، وتم إصابة جنديين من قوات الاحتلال جراء سقوط جدران منزل الأسير جرادات عليهما خلال عملية الهدم. أصيب أكثر من 30 فلسطينيا بجروح خلال تجدد المواجهات مع قوات الصهيونية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن من بين المصابين 3 مسعفين وصحفية واثنين من المتضامنين الأجانب. واعتدى جنود الاحتلال على أهالي الحي بالضرب وإلقاء قنابل الغاز والصوت، كما أغلقوا مداخل الحي. وفي نفس الوقت وفرت قوات الاحتلال الحماية للمستوطنين الذين تجمعوا في الحي مرددين هتافات عنصرية بحق الأهالي والمحتجين. هذا وقد دعت اللجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينيين إلى النفير الوطني العام لمواجهة اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. حول تجدد المواجهات في حي الشيخ جراح جراء الاعتداءات الإسرائيلية نتابع التقرير التالي.
بالهروات وقنابل الصوت والغاز ورش الفلفل على أهالي حي الشيخ جراح وبتعزيزات أمنية كبيرة، هكذا افتتح عضو الكنيسة المتطرف بن غفير مكتبه بوضع خيمة بأرض عائلة سالم المهددة بالترحيل من الحي. عائلة سالم ورغم حجم الاعتداء الكبير الذي تعرضت له من قوات الاحتلال ومن معهم من المقدسيين، أكدوا على مواصلة صمودهم بأرضهم ومنزلهم.
هذا تحدي إلنا ولكل أهل القدس ولكل الفلسطينية. للأسف بن كبير إجا الصبح واعتدى علينا هو والمستوطنين، واعتدوا على الوالدة ودعوا إنهم يجوا ودعوا إنهم يكونوا موجودين ودعوا إنهم يتواجدوا لقمعنا لاستفزازنا لقهرنا، بس إحنا الحمد لله رب العالمين فضل الله سبحانه وتعالى هنا صامدين واقفين، وبإذن الله تعالى رح نضل صامدين إن شاء الله.
إصابات واعتقالات بصوف المقدسيين والمتضامنين الأجانب الذين جاءوا للدفاع عن حي الشيخ جراح من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه الذين يعربدون ليل نهار بحماية حكومة الاحتلال وأذرعها الأمنية، والتي تنذر بانفجار الأوضاع مجددا داخل المدينة وبكل الأرض الفلسطينية المحتلة.
نحن ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني وأبناء مدينة القدس للتواجد الدائم في حي الشيخ جراح للتصدي لقطعان المستوطنين ولغلاة المستوطنين. إن الأوضاع في تصاعد والأوضاع على صفيح بركان، وهي في أي لحظة سوف تنفجر في مدينة القدس وتنتقل إلى جميع الأراضي الفلسطينية، وعلى هذا الاحتلال أن يتحمل المسؤولية كاملة عن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.
وبهذه الأحداث يعود حي الشيخ جراح للواجهة مجددا في ظل اعتداءات المستوطنين وإصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتمرير مخطط التهجير لأهالي حي الشيخ جراح.
ما حصل اليوم هو تحدي للمقاومة التي انتصرت لحي الشيخ جراح ولأهل القدس في معركة سيف القدس، وتحدي أيضا واستفزاز لأهالي الحي الذين واجهوا كل المخططات الاستيطانية داخل هذا الحي.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. صنعاء تؤكد أن على دول العدوان أن تدرك بأنه لا يوجد خيار سوى الجنوح للسلام. موسكو تتهم الولايات المتحدة بمواصلة نشر الأكاذيب بشأن الأزمة في أوكرانيا. آلاف التونسيين يتظاهرون في العاصمة احتجاجاً على قرار الرئيس بتغيير المجلس الأعلى للقضاء. من جديد أهلاً بكم. قال رئيس الوفد الوطني اليمني المفوض إن الدول العدوان تستمر في غيها وتجريب ما فشلت فيه لسنوات خلت من تصعيد هنا وهناك مع استمرار الحصار الخانق، ظنا منها أنها ستحقق مكسبا وهو ما لن تصل إليه. وفي تغريدة على تويتر أضاف محمد عبد السلام أنه على أعتاب العام الثامن، فإن على دول العدوان أن تدرك لا خيار سوى الجنوح للسلام. إلى ذلك أصيب 4 مدنيين يمنيين بنيران الجيش السعودي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن. يأتي هذا في وقت جدد فيه طيران تحالف العدوان غاراته على المناطق السكنية في العاصمة صنعاء موقعا أضرارا بمنازل المواطنين. كما استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي بغارتين عنيفتين مبنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية في منطقة الحصبة بصنعاء موقعة أضرارا كبيرة في هذه المؤسسة والمبنى المجاور لها. للمزيد من التفاصيل بشأن هذا الاعتداء نتابع ما أفادت به الصحفية أمة الصبور نجم الدين من العاصمة صنعاء.
استهدفت مقاتلة العدوان السعودي الأمريكي بغارتين عنيفتين مبنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية في اليمن ودمرت المبنى وألحقت أضرار بالغة بالمبنى المجاور له. وهذه الشركة خدمية تماما كما يعلم الجميع، تقع في الشارع العام بمنطقة الحصبة شمال العاصمة وتعد من الأعيان المدنية. هذا الاستهداف وهذا التصعيد يأتي بعد إعلان تحالف العدوان عن عملية جديدة للتصعيد يستهدف من خلالها المقرات الحكومية والوزارات، ويستمر أيضا تحالف العدوان في كل مرة يقصف بها مناطق مأهولة أو منشآت خدمية ويقول أنها تستخدم لأعمال عسكرية. هذه المنشأة المدنية والخدمية بشكل كما يعلم الجميع يتم استهدافها وسط العاصمة صنعاء بدون مبرر، من مبرر الذي يدعو تحالف العدوان لقصف هكذا منشآت على مدى سنوات العدوان. هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه المؤسسة أو المنشأة الخدمية، ولكن جدير بالذكر أن هناك استهداف لشركة الاتصالات البوابة محافظة الحديدة قبل أقل من 3 أسابيع تقريبا. وأدرك هذه الاستهدافات أو الاستهداف بهذه المنشأة الخدمية أيضا لقطع خدمة الإنترنت عن اليمن بشكل كامل لعدة أيام استمر هذا الانقطاع عن خدمة الإنترنت، وبالتالي استهدافه لهذه المنشأة اليوم لم يعد غريبا أو ليس مستغربا على تحالف قوى العدوان الذي يهدف من خلال هذه المحاولات على مدى هذه الأيام أو الفترة السابقة إلى عزل أو قطع الاتصال عن اليمن وعزله، وبالتالي محاولة على تغطية جرائمه وتغطية مجازره، وبالتالي أيضا عدم إخراج مضمونية الشعب اليمني أو عدم إيضاحها للعالم الخارجي والضمير الإنساني.
أعلنت الولايات المتحدة إرسال مقاتلة من طراز F-22 إلى إحدى القواعد العسكرية في دولة الإمارات، وقالت إن هذه الخطوة تأتي في إطار إبداء الدعم لأبوظبي أمام الهجمات اليمنية. وشككت أوساط عسكرية في جدوى الدعم الأمريكي، ورأت أن واشنطن ترمي إلى إطالة أمد الحرب في اليمن لبيع المزيد من الأسلحة للسعودية والإمارات. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي معتز القرشي.
هذا الوهم الذي يبيعه اليوم الأمريكيون مجددا لدول الخليج لن يفيدها في أي شيء، وقد استطاع الأمريكيون خلال هذه السنوات الطويلة من الحرب والعدوان على اليمن أن يبيعوا هذا الوهم وبأسعار مرتفعة جدا، كما تعرفون مئات المليارات من الدولارات دفعها بالأمس القريب السعوديون أيضا لحماية أنفسهم من هذه الهجمات الصاروخية وهجمات الطيران المسير للجيش واللجان الشعبية اليمنية في إطار عملية الدفاع أمام هجومهم وعدوانهم المستمر، واليوم أيضا نفس الأمر مع الإمارات. السؤال في الحقيقة الذي يفرض نفسه اليوم، والذي هل يعتقد اليوم الإمارات أنه أغلى بالنسبة للأمريكي من الإسرائيلي بحد نفسه؟ ماذا فعلت منظومة الباتريوت الأمريكية والقبة الحديدية في الكيان الصهيوني أمام الهجمات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية؟ هل استطاعت أن توقف هذه الهجمات على محدوديتها وعلى كل ما الصعوبات التي تعانيها المقاومة الفلسطينية في غزة؟ وبالتالي هذا الأمر ينسحب إلى الإمارات لا شك، وهذا ما يرغب به الأمريكي في الحقيقة. حرب وقودها المنطقة تدفع تكاليفها دول المنطقة ويستفيد منها فقط الأمريكي. هو لا شك أنه يسعى إلى إطالة هذه الحرب والاستنزاف فيها قدر الإمكان لأنه بعيدا عنها. لذلك حرص اليوم الجيش واللجان الشعبية على عند ضرب بعض المواقع الاستراتيجية سواء في السعودية أو في الإمارات أن تكون هذه المواقع لها علاقة بصورة أو بأخرى بالأمريكان، على اعتبار أن الأمريكان هم المحركين لهذه الحرب وهم المستفيد الحقيقي من هذه الحرب، وبالتالي تهديد مصالحهم هو من سيوقف هذه الحرب. أما هذه الدول الأدوات الوظيفية لا يمكن أن تقوم إلا بما يمليه عليه الأمريكان، وهذا هو طبيعة الحال وطبيعة الدور الذي قامت عليه هذه الدول، وهذا غير مستغرب. لذلك رأينا هناك فهم يمني عميق لهذه المسألة، ورأيت أن كان هناك حديث أن اليوم العملية الأخيرة التي كانت على قاعدة الظفرة هي أبعد من قضية أن اليمنيون استهدفوا قاعدة إماراتية.
اتهمت موسكو الولايات المتحدة بمواصلة نشر الأكاذيب حول أوكرانيا، موضحة أن السياسيين الأمريكيين ما زالوا يمارسون الكذب ويختلقون ذرائع لمهاجمة المدنيين عبر العالم. وفي تغريدة لها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن من نسي كيف تختلق واشنطن الذرائع للاعتداءات فعليه أن يراجع خطاب وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أمام مجلس الأمن الدولي في 5 شباط فبراير عام 2003 بشأن أسلحة الدمار الشامل في العراق. وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي أعلن أن واشنطن لا يمكنها التنبؤ بموعد بدء الحرب في أوكرانيا، مضيفا أن الحرب قد لا تحدث مطلقا. حول مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية نستمع إلى التقرير التالي.
حالة التوتر لم تخف بشأن الأزمة الأوكرانية رغم استمرار الحراك الدبلوماسي الغربي المكثف. لقد كرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الكلام عن احتمال عمل عسكري روسي وشيك في أوكرانيا، وقال إن المسار الدبلوماسي مع روسيا بشأن أوكرانيا لا يزال قائما، وإن السبيل للمضي فيه هو أن تعمل موسكو على تهدئة الأوضاع. وقد حذر الرئيس الأمريكي نظيره الروسي من أن مثل هذا الغزو سيكون له عواقب سريعة وخطيرة على روسيا.
رد الولايات المتحدة وحلفائها سيكون سريعا وموحدا وشديدا إذا غزت روسيا أوكرانيا.
الكريملين من جهته شجب ما أسماها الهستيريا الأمريكية، وقال إنها وصلت إلى ذروتها. وقد سبق لموسكو أن انتقدت عمليات تسليم الأسلحة الحديثة على نطاق واسع لجارتها أوكرانيا، مؤكدة أن تلك العمليات أوجدت شروطا مسبقة لأعمال عدوانية محتملة من قبل القوات الأوكرانية. في كييف اعتبر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي التصريحات الأمريكية مثيرة للقلق، وأن كل هذه المعلومات عن هجوم محتمل تسبب الذعر فقط، كما تظهر الآلاف في العاصمة معربين عن رفضهم الاستسلام للذعر على وجه التحديد حتى لو أخذوا التهديد على محمل الجد. البحرية الروسية قالت إنها طردت غواصة أمريكية من مياهها بالقرب من جزر الكوريل في المحيط الهادي، ورد الجيش الأمريكي بالنفي مجيبا أن لا صحة للتأكيدات الروسية بشأن عمليات له في مياه روسيا الإقليمية، ويستبعد الغربيون دخول جيوشهم الحرب، لكنهم خططوا لأعمال انتقامية اقتصادية مدمرة. في السياق ذاته أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تتصاعد، لكن ألمانيا تبذل قصارى جهدها لإيجاد حل دبلوماسي، وحثت الدول الغربية على أن تكون مستعدة لكل السيناريوهات في وقت يستعد فيه المستشار الألماني أولاف شولز للتوجه إلى كييف يوم الاثنين وبعدها إلى موسكو يوم الثلاثاء.
إلى الملف التونسي، حيث تظاهر آلاف التونسيين في العاصمة احتجاجا على إصدار رئيس الجمهورية قيس سعيد مرسوما لتغيير المجلس الأعلى للقضاء الذي حله الأسبوع الماضي وتعيين مجلس آخر مؤقت. وردد المحتجون شعارات مناهضة لما وصفوه بالانقلاب، وطالبوا الرئيس برفع يده عن القضاء، فيما دعوا إلى التضامن مع القضاة والمجلس الأعلى القضاء في تركيبته قبل قرار الرئيس سعيد، مطالبين بعزله ومحاكمته. أكدت منظمة إيكان الجزائر المدافعة عن حقوق ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر أنها بصدد إعداد ملف قضائي لرفعه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة فرنسا على جرائمها. وأكدت المنظمة أنها ستقدم الملف في الذكرى السنوية 62 للتفجيرات النووية الفرنسية في جنوب الجزائر، وذلك ردا على عدم تجاوب باريس مع مطالب الجزائريين المتكررة بالتعويض عن ضحايا التفجيرات. وقالت المنظمة إن المسؤولين الفرنسيين يبيعون لنا السراب، وأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدنا بمتابعة القضية أثناء حملته الانتخابية، ولكنه تجاهل ذلك وغير كلامه بعد انتخابه. أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف أنه بدأ مشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة، وقال فتحي باشاغا إنه المشاورات تجري مع جميع الأطراف الليبية، مشيرا إلى أنه سيقدم تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة إلى مجلس النواب في الموعد محدد، وشدد على إجراء الانتخابات بموعدها، كما جدد التزامه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في ليبيا. إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق في فيينا في حال تجاوب الطرف الآخر مع مطالبها. وزير الداخلية الإيراني يبحث في إسلام أباد التطورات الأمنية في المنطقة والوضع في أفغانستان. شهيد فلسطيني في جنين وقوة الاحتلال تعتدي على أهل الشيخ جراح بالقدس المحتلة. عربي راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الأخيرة. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. تحية طيبة لمستمعين في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية ليوم الله وتحية لصانع مجده، وشكرا لمستمعين الذين تواصلوا مع الأحداث الاجتماعية والفكرية السياسية التي جسدتها حلقات هذا المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. ستتعرفون على الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل. نستمع معا.
الله أكبر.
الموت للشاه خميني.
الله واحد.
خميني قائد.
الله أكبر.
هيا تفرقوا بسرعة ولا تزيدوا الطين بلة. هذا هو آخر تحذير لكم، وليس هناك بعد الآن من إطلاقات هوائية. انظروا جيدا، كل قوات البنادق مصومة نحوكم. إن أنتم تحبون أنفسكم عودوا من حيث أتيتم، عودوا من حيث أتيتم، وإلا
أين سعيد وأحمد يا مجتبى؟
إنهما في طريقهما إلينا من ساحة فردوس، أي إلى جامعة طهران.
لقد غيروا معظم القادة العسكريين، وأنني أعرف جيدا ذلك المقدم، فهو ينفذ ما يحذرنا به.
هيا عد إلى مكانك، هيا عد. هذه المفرقعات لا تنفعكم ولا تخيفنا، إذن عودوا حيث أتيتم. عد أيها الولد، عد.
الله أكبر.
الله أكبر. لا تتحامق يا ولد، فسأطلق النار عليك إن اقتربت أكثر.
صوبوه. صوبه الأوكار.
إلى أين أنت ذاهب يا مجتبى؟
لمساعدتي.
مهلا يا ولد، مهلا.
ماذا تقول يا مصطفى؟
انظر، نحن لا نستطيع فعل شيء، ولو لم نقدر على دخول الجامعة سنهزم جميعا. أرأيت؟ إنهم ضربوا ذلك الذي حب لمساعدة الجريح.
اللعنة، يبدو أنهم جاءوا لإبادة الجميع.
هيا تحرك يا مجتبى، هيا.
إلى أين؟
قلت لك لو لم نستطع الدخول إلى الجامعة إنهم سيقتلوننا جميعا. أمور، إنهم سيقتربون من الجامعة. هيا تحرك، هيا. إلى أين تنظر يا مجتبى؟ السلاح بيد أحمد، لو كان هنا لرميت ذلك القائد برصاصة في رأسه. أيدينا خالية ولا نقدر على عمل شيء. احذرهم يا رجل. ظني كان صحيحا، انهم يريدون اغلاق باب الجامعه. مجتبى، مجتبى يا أخي مجتبى، اذهب إلى الجامعة. لما تهدي يا ولد؟ هيا ناولني يدك. لما تهدي يا رجل؟ هيا ناولني يدك، قلت لك اذهب يا مصطفى. أنا سأظل هنا بجنب هذه الشجرة.
كيف لي أن أذهب دونك؟ ليس مهما،
فسأهتم بك. الجد كن قويا، فهذه ليست المرة الأولى.
نعم،
ألا ترى كيف أنني أصبت؟
كن قويا،
أشعر بحرقة فيك.
كن قويا يا رجل، بالله عليك كن قويا وتحمل.
لا فائدة، لا فائدة بذلك. هم هذه المرة قد أصابوا في إطلاقاتهم.
خلف الجامعة يوجد مصانع. مجتبى
اذهب
يا أخي مجتبى،
اذهب قبل، اذهب قبل فوات الأول. فهناك
مجتبى
من ينتظرك.
مجتبى
هناك من ينتظرك
يا مجتبى.
أعلن الحاكم العسكري في طهران أن ساعات التجوال قد تقلصت منذ هذا الصباح، وأضاف قائلا أن تفاقم الأوضاع الفوضوية نتيجة أعمال الإرهابيين في طهران هي التي أرغمتنا على زيادة ساعات منع التجوال. والآن استمعوا إلى طائفة أخرى من الأنباء.
لو يستمر الوضع بهذه الصورة فإننا في الأيام القادمة لا نستطيع التسوق وشراء حاجياتنا اليومية.
تفضل يا أخي، تفضل واشرب الشاي.
شكرا. ماذا عنك؟
لست أرغب فيه الآن، حتى أنهم لم يرحموا ببيتنا.
عجبا،
لقد حطموا الأشياء التي كانت ذكريات لنا عن أبوينا
رحمة الله عليهما.
رحمة الله عليهما. كما أن أحد شباب الجيران قد أصيب برصاصة رجال الشرطة.
وهل مزقوا ألبوم الصور؟
ماذا عن الشاب الذي جرح؟
يبدو أنهم أخذوه لأحد المشافي.
إلى أحد المشافي؟ لقد سمعت أنه مات في الحال، لأن جمشيدا صوبه في قلبه.
ترى لما تسألينني وأنت أعلم مني يا مريم مما سمعت الخبر. هل أخبرك به مصطفى؟
حينما كان يخبركم به سمعت صوته. عفوا يا أخي محمود، فخلال مدة قصيرة جدا فقدنا أبوينا. نعم، والآن قلقة أيضا عليك وعلى مصطفى. ترى ماذا يريد منا هذا اللعين جمشيد؟ ليتني كنت قتلته بيدي في اليوم الأول الذي دخل بيتنا.
قلت لك يا مريم مسبقا إنه دمية بيد أسياده. هل تعلمين كيف قتل أبوه؟
كيف قتل أبو جمشيد؟
أبوه،
كنت أتصور أنه مات في فراش المرض.
إذن اسمعي جيدا. في عام 1963 كنت بمعية أبي حاضرا في ساحة أرك، أي في حوادث الخامس من حزيران.
نعم أتذكر.
كان الناس يقفون في جانب والشرطة في جانب آخر. كنت أمسك يد أبي بقوة، وقبل أن يتفاقم الوضع وتحدث تلك الأوضاع المؤسفة، تقدم شاب في العشرين من عمره إلى قائد الشرطة الذي كان حاضرا هناك. قال مخاطبا إياه بعد أن فتح أزرار قميصه: هيا ارمني بسلاحك هذا. إلا أن ذلك الضابط قال له مرة واحدة فقط: عد إلى مكانك. ولم يعد، وبقي صامدا في مكانه. وبعد لحظات سمعنا صوت الرصاص.
طيب،
فسقط ذلك الشاب على الأرض.
هل كان ذلك الضابط أبا هذا القذر جمشيد؟
لا لا، بل إن أباه كان شرطيا بسيطا. أجل، إنه كان حاضرا هناك، ولكنه ما إن رأى ذلك المشهد المفجع حتى رفع مسدسه وقتل نفسه في الحال.
أتقصد السيد أصغر؟
لا أدري، لا أدري ماذا خطر بباله في تلك اللحظة. إلا أن الأهالي أقاموا حفلة تأبين كبيرة له. لا أعلم، ربما أثرت فيه حادثة قتل ذلك الشاب. مهما يكن، فلا ريب أنه فضل الانتحار على توجيه رصاصات سلاحه نحو صدور الناس الأبرياء.
ترى كيف يمكن أن يكون هذا الوغد من ذلك الرجل النبيل؟
إن البشر دوما في مهب رياح الخير والشر، وأمام التضحية والفداء والإيثار، وكذلك الجشع والعفو والصفح.
نعم،
إن والد جمشيد ربما بعمله ذاك لم يكن يحب الذل والهوان، إلا أن دائرة الشرطة وفي المقابل قطع عنه مرتبه الشهري وكل استحقاقاته، فجربت عائلته حياة البؤس والشقاء. إلا أن والدي وعددا آخر من الذين كانوا يعرفون المرحوم السيد أصغر هبوا لمساعدة العائلة.
هكذا
دعك منه، وما كان سمعته مني إلا لأثبت لك أن جمشيد هو الآخر، أحد ضحايا هذا النظام الفاسد والعفن.
أنا لا أعي ما تقول يا أخي.
يا مريم، لقد اعتبر جمشيد مساعدة أبي والآخرين لأسرته استهانة كبرى بحقها.
حقا؟
أجل، حاول جمشيد أن يرفع من شأنه بشتى السبل والحيل، لأنه كان كفؤا، وأخيرا حصل على وظيفة في إحدى الدوائر الحكومية، إلا أن الشعور بالدونية التي خلقها لنفسه لم تدعه وشأنه، فأصبح لا يفكر بالثمن الذي يدفعه من أجل الوصول إلى المكانة التي كان يتوخاها الجشع والطمع. إن دمرني ساره من أجل الوصول إلى المكانة التي كان يتوخاها الجشع والطمع هو الطريق الذي اختطه في حياته، خاصة بعد الاستهانة التي تحملها منك.
أتقصد أنني المذنبة يا محمود؟
لا لا، بل أردت أن أوضح لك أن الكل يختار طريقه. إنني اليوم أشعر بالألم يعتصر قلبي، وذلك بعد رحيل أبوينا في فترة وجيزة، إلا أن الطريق الذي بدت اليوم أسلكه لا رجعة منه، رغم أنه سبيل صعب وشاق. إنه سبيلي وكذلك سبيل مصطفى.
لما تخبرني بهذا كله يا أخي؟
لأخلق فيك روحا صابرة حليمة زكية، حتى لا تجعلي مصطفى ترتجف قدماه قيد أملة في هذا الوادي الشقي.
أنا؟
يا مريم، من الآن فصاعدا ستكونين خير معين لمصطفى.
سأبذل قصارى جهدي.
أنت اليوم زوجة رجل مجاهد ومكافح، إذا لا يمكن التهرب من حوادث الدهر والقضاء والقدر.
أعلم ذلك، لكني لست بامرأة قوية وصامدة.
بل أرى فيك القوة والصمود، وإلا كنت تختارين لنفسك حياة أخرى ملؤها الراحة والرغد، فأنت اليوم تشبهين أبي في حياته.
السلام عليكم. السلام.
وعليك السلام. وعليك ما السلام. بك يا مصطفى؟ لما أراك مضطربا؟
كنت أركض الطريق كله.
مجتبى، مجتبى، أين مجتبى؟ هل كانوا يطاردونك؟
لا أدري.
ما بك يا مصطفى؟ قلت ما بك يا مصطفى؟ قل.
الفوضى همت الجامعة.
أجل أجل، ولكن كانت تلك عند الظهر.
إنهم لم يرحموا أحدا.
يا إلهي،
لم يرحموا قط، لا المرأة ولا الرجل ولا الصغير ولا الكبير.
يا إلهي
مصطفى،
ماذا حدث يا مصطفى؟ قل.
لقد قتلوا مجتبى.
ماذا قلت؟ قتلوا
مجتبى. لقد استشهد مجتبى.
يا إلهي رحمك يا رب، رحمك يا رب.
تبهلي يا مريم. تبهلي يا مريم. دعيه لوحده، دعيه في باحة البيت. إنا لله وإنا إليه راجعون.
أنت واثق منه؟
أجل، إنه هو الوقت. لحظات وسترى جسده بأم عينيك سيدي.
ألم تستطيع القبض عليه حيا؟
بعد الفوضى العارمة أمام الجامعة وجدته عند إحدى الأشجار هناك.
هل عثرتم على شيء منه؟
قبل نصف ساعة جئت به إلى هنا، ومن ثم اتصلت بك سيدي.
هل يمكن أن نعثر على دليل من هذا الجسد؟ هل فتشت جيوبه؟
لم أمسه قط.
فتش جيوبه.
أمرك سيدي. انظر سيدي كيف أنه كان يحمل هذه المدية في جيبه، وهذه مسبحة كانت في أحد جيوبه.
والآن فتش جيوب سرواله.
نعم سيدي، هذه إحدى المنشورات.
دعني أراها.
تفضل.
اللعنة، إنه لا يحمل شيئا ينفعنا.
سيدي لا شيء في جيوبه سوى هذه التي شاهدتها.
ما ذاك الذي سقط على الأرض؟
ما هو سيدي؟
إنكم لا تهتمون بالواجب أبدا.
إنه من دين وربي سيدي. تفضل.
لأنه يحمل رقم هاتف.
رقم هاتف؟
هيا تحرك يا لعين، فهذا الرقم يدلنا على المكان الذي نبحث عنه.
نعم سيدي.
لما أراك واقفا يا معتوه، هيا تحرك.
أمرك سيدي. نعم.
يا مصطفى.
نعم يا محمود.
علينا أن نفكر بمكان آخر.
وكيف يا ترى ذلك؟
للمزيد من الحذر.
ها؟ طيب.
نعم، ماذا لو عثروا على شيء من مجتبى يدلهم على
كان مجتبى حذرا ويقظا جدا، ولا تفوته صغيرة ولا كبيرة. عندما تركته أمام الجامعة شعرت بأسوأ لحظات حياتي.
يا مصطفى.
يا إلهي،
لقد أديت واجبك. وهل كنت قادرا على مساعدته؟
إنه فارق الحياة وهو بين يدي.
إنا لله.
ليتني كنت أحمل سلاحا.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
يا مصطفى، لا ريب أن دماء مجتبى وآخرين من مثله هي التي تحرك هذا الشعب وتمنحه القوة والصلابة والشهامة والشجاعة.
حقا ما تقول يا محمود، حقا.
لا تشك، لا تشك لحظة واحدة بانتصارنا في هذه المعركة المصيرية
إن شاء الله.
لا سيما في هذه الأيام التي بدأ النظام الجائر يلفظ أنفاسه الأخيرة.
يا محمود، وما أسفي إلا لمجتبى الذي غاب عنا اليوم ليرى بأم عينيه هذا الانتصار العظيم الذي سيحفل به الشعب من أقصى البلاد إلى أقصاها.
يا مصطفى، كن واثقا أنهم شعروا بقدوم هذا الانتصار قبل أن نشعر به نحن.
نعم،
إنهم ومنهم مجتبى قد رأوا معالم الحرية والنصر في آفاق حياتهم.
نعم،
لا تشك في ذلك. هل أنت تنتظر أحدا؟
لا، كما أن أحمد وسعيد ذهبا إلى منطقة لوسان.
مرد طارق،
أين ركنت السيارة؟
في الزقاق خلف البيت، أي في مكانها الأصلي.
يا مريم.
نعم.
يا مصطفى، ناول مريم مفتاح السيارة.
طيب، المفتاح؟
تحرك يا ولد، تحرك.
تفضلي، تفضلي.
شكرا.
يا مريم، خذي معك تلك الحقيبة إلى السيارة وشغليها وانتظري فيها بسرعة.
محمود، ترى ما الذي يجب أن يحدث؟
لا تسألي، لا تسألي، هيا أسرعي واذهبي من الباب الخلفي.
حسنا، ولكن
أختي.
طيب طيب يا أخي.
اذهبي،
انتبهي لنفسك. ومصطفى،
ماذا تقول؟ ما هذا الكلام يا أخي؟
هيا هيا أسرعي. حاضر، أسرعي.
حاضر حاضر حاضر.
أظن أن الطارق مله الانتظار فذهب.
أين أين هو سلاحنا؟ هل أنت تحمله؟
أتعني
أطفئ المصباح. أظن أنهم دخلوا باحة البيت.
طيب طيب،
دعني أرى.
لا أرى أحدا أو شيئا في هذا الظلام.
اسمع يا مصطفى، اسمع.
نعم،
أرجو أن لا تنسى وصيتي بتلك الوثائق. طيب. والمستندات.
طيب طيب، ألا تريد مرافقتنا الآن يا محمود؟
ربما يحدث كل شيء.
ها؟
يبدو أنهم وصلوا إلى بداية السلام. اذهب أنت إلى ذلك الجانب من الغرفة.
طيب.
هيا، لا تنسى بأن مريم الآن تنتظرك في لا تنسى بأن مريم الآن تنتظرك في السيارة. أتفهم ما أقول؟
نعم، سنذهب جميعا بإذن الله.
حسنا أصبح.
طيب
اذهب. هيا مأمور.
ألا يوجد أحد في البيت يا سيد جمشيد؟ أظن أن لا أحد في البيت.
يذهب أحدكم إلى سطح البيت، هيا تحرك.
أمرك سيدي.
لقد تبين الآن مصيرنا، إذا لا تنسى وصيتي.
نعم نعم.
لما المكان مظلم؟ أين هو مفتاح المصباح؟
هيا 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 تحرك يا مصطفى.
طيب.
ارمي.
طيب. خذ.
اللعنة.
يا سيد محمود، يا سيد محمود،
سأقوم بمراوغتهم في السلم. هيا
ولكن.
هيا اخرج، قلت لك اخرج يا ولد. اذهب مع السلامة.
طيب
طيب. ارمي سلاحك أرضا يا جمشيد.
اللعنة عليكم،
قلت لك ارمي سلاحك.
ليس أمامك طريق للهروب يا محمود.
أما تسمع؟ قلت لك ضع سلاحك أرضا.
طيب. أيها اللعين، فقد يرمي.
كيف يمكن لي وأنا مصاب؟
لك من أحق. توقف يا محمود، قف مكانك، قف أيها اللعين. وأخيرا وقعت في الفخ يا دكتور.
لقد بعت دنياك وآخرتك
سيدي. لقد فروا جميعا.
من؟ ماذا تقول؟
أظن أنه كان ذلك الوقت المدعو مصطفى.
وهل تركته؟ وهل تركته يهرب أيها اللعين؟
مرة أخرى خسرت الرهان.
اخرس أيها الوقت، اخرس يا لعين.
إنا لله وإنا إليه.
ماذا حصل؟
أشهد أن لا إله.
سيدي لقد قتل.
لا لا، كنت أريد حيا حيا. لقد أدى تريثكم وتأخركم اللعين هذا إلى هروب المطلوبين الأصليين. اللعنة عليكم أيها الحمقى.
يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: علينا أن نجعل من 22 من بهمن قدوة لنا طوال حياتنا وحياة أجيالنا القادمة، وعلينا أن نحافظ عليه. يعود الإمام الظافر رضوان الله تعالى عليه من مرفاه في 12 من بهمن في عام 1357 هجري شمسي، تحتضنه قلوب وأرواح محبيه وعشاقه، وما أن تحط قدمه أرض الوطن حتى يوافي الأحباء الشهداء الذين أخلصوا لهذه الثورة العظيمة وضحوا بأرواحهم رخيصة لبزوغ فجرها المبارك، يوافيهم في أرض بهشت زهراء، أي جنة الزهراء عليها السلام. هذه الجنة التي هي روضة للأحرار والغيار والشهداء، لكي يثمن عطاءهم وتضحياتهم البطولية التي روت شجرة الحرية والانتصار في إيران الإسلام. مستمعينا، في هذه الحلقة الأخيرة من مسلسلكم التمثيلي بزوغ الفجر، وبعد سنوات طوال على انتصار الثورة الإسلامية في إيران وكموروث فكري وتعاهد مع الشهداء، نكون مع مريم ومصطفى ومع آمالهم المنطلقة من ذكرياتهم في أيام الثورة وغياب الأحبة من الحاج عبد الله الحسيني، من الوالدة الحنونة إلى محمود وإلى الثلة الطيبة من الشباب الثوري الذين ضحوا بحياتهم وكانوا أوفياء مع خط ونهج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. فلتستمعوا إلى ما يدور من أحداث بين مريم ومصطفى والمفاجأة التي ستذهلهم لما يؤول إليه حال الانتهازيون ومن مكر المكر السيء لأبناء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. يا الله، اللهم ارحم موتانا يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو
الله. اللهم ارحم موتانا يا الله.
لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا.
الحمد لله رب العالمين.
أتعرف يا مصطفى؟
ماذا؟
كانت أمي تتمنى دوما أن تدفن إلى جانب قبر أبي في هذه المقبرة بالذات، أي مقبرة ابن بابويه. لا أدري إلى أين أخذوا أبي وفي أي مقبرة دفنوه بعد كل تلك السنوات الطوال، أي بعد 30 عاما. حينما أدخل هذه المقبرة أشعر بالأسف الشديد لعدم وجود قبر أبي إلى جانب قبر أمي.
هنيئا لهما.
عندما انتصرت الثورة بحثت كل المقابر التي كان السافاك يدفن شهداءنا فيها، لكن لم نعثر على قبره أو قبور الآخرين مثل الحاج مرتضوي وأخي محمود.
ما هذا الكلام يا مريم؟ فإن ذكر الحاج عبد الله والحاج مرتضوي وآخرين باقية في قلوب هذا الشعب الأبي إلى الأبد.
أعرف ذلك.
لا ريب أن أرواح الشهداء جميعا موجودة هنا في هذه الأجواء الروحانية. وهل يمكن لأحد أن ينسى السيد محمود؟ أجل، الآن فهمت سبب إصرار السيد محمود على ضرورة الاحتفاظ بتلك الوثائق والمستندات. رحمه الله وأجره.
رحمه الله.
هل تذكرينها؟
نعم.
أنا اليوم يسعدني أن أرى هذه الوثائق موجودة لتكشف عن أسماء شهدائنا في زنزانات الشاه. الحمد لله الذي هداني للاحتفاظ بها إلى يومنا هذا.
الحق معك يا مصطفى. هيا نعود للبيت.
طيب.
أظن أن محمودا في طريقه الآن من المدرسة إلى البيت.
طيب، قولي يا مريم، وهل أن مرضية ذهبت اليوم إلى الجامعة؟
لا، لكنني طلبت منها أن تأتي إلينا الليلة برفقة السيد حسين.
طيب. يا مريم، عندما تدعين مرضية والسيد حسين، ترى لماذا لا تخبريني بها حتى أشتري الفواكه وباقي الحاجيات الضرورية؟
ما هذا الكلام يا مصطفى؟ هل أنهما غرباء؟ إنها ابنتك والسيد حسين صهرك. رحم الله أباك يا مصطفى.
لقد ركمت السيارة في الجانب الآخر من الشارع.
ولما هناك؟
اليوم هو الخميس ومقبرة بابوي في مثل هذا اليوم دوما مزدحمة، ويتردد كثيرون على زيارة أهل القبور. قولي يا مريم، هل إنك ما زلت تشعرين بألم في رجلك؟
لا الحمد لله، هناك بعض الألم ليس مهما.
طيب، عندما هويت على الأرض الليلة قبل الماضية طلبت منك حينها أن نراجع الطبيب، ولكنك أبيت ذلك. طيب، إذن انتظري هنا لأذهب وآتي بالسيارة.
حسنا يا مصطفى.
طيب، حمدا لك يا رب. حينما أدخل هذه المقبرة كل أيام الخميس أتذكر تلك الأيام الخوالي وكل ما رأيت فيها من مصائب وآلام. شكرا لك يا رب. اللهم ارحم جميع أهل القبور يا رب.
يا حاج.
ها؟
أفرح.
ما بك؟ ماذا تريد يا عزيزي؟ ها؟
الليلة، ليلة الجمعة، ليلة الخيرات والمبرات، ليرحم الله أمواتك يا حاج.
نعم، يبدو أنه ليس غريبا علي.
عفوا، أرجو المعذرة. مع السلامة.
أين؟ إلى أين أنت ذاهب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تمهل يا رجل، تريث.
دعني وشاني يا حاج، فأنت مخطئ.
يا للعجب، أهو لست أنت جمشيد؟
لا يا حاج، أنا خادمك. أنا لا أعرف أحدا باسم جمشيد. أنا لا، إنه كان وغدا مات. أجل، إنه مات.
لما أصبحت هكذا يا رجل؟
قلت لك أنا خادمك يا حاج، إنك مخطئ. أنا لست بجمشيد، لقد مات.
لا أصدق ما أرى. جمشيد داودي، لما أنت اليوم هكذا يا رجل؟
ولما أنت بهذه الصورة؟ أنا أيضا أعرفك جيدا يا حاج. وأنت أيضا لم يحالفك الحظ فخدعك مثلي أنا، أليس كذلك؟ بلى، فإن ذلك الوغد اللعين نادري خدع الجميع. لأنه حينما أراد الهروب في المطار اعتقلوه فورا وأعدموه. نعم، أعدموه.
أجل،
من أنت؟ من كنت يا هذا؟ دعك من مهما كان، هل تعطيني مبلغا لأشتري به فنجانا من الشاي؟ بالله عليك يا هذا، اشتري لي شايا أشرب.
خذ خذ، أيكفيك هذا؟
يا حاج يا حاج، كم أنت كريم. يقولون إن الشاه مات، هل صحيح هذا الخبر يا حاج؟
أجل أجل،
في أمان الله يا سيد محمود. لا 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 لا, لا. فأنت كنت صديقا لمحمود. لا لا، كنت صديقا لمحمود. إلهي، أكاد أموت من وضع هذا. أكاد أموت.
لا حول ولا قوة إلا بالله. كل تلك السنين كنت أعاهد نفسي أن أقتله ما إن أراه يوما. يا رب يا رب، الموت له نعمة ما بعدها نعمة. حمدا لك يا رب، حمدا لك يا رب.
وهكذا بزغ فجر انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة القائد الملهم الخميني العظيم رضوان الله تعالى عليه. وهكذا انتصرت المبادئ الإسلامية، وأعز الله جنود الحق، وسطعت إشراقة الجمهورية الإسلامية في إيران شامخة عزيزة تحرسها الأرواح والقلوب. وعلى أمل أن تصفحتم معنا مستمعينا الأحبة في كل مكان هذا المسلسل وزوغ الفجر، تصفحتم الأوراق التي كانت أيام الجهاد والقيام لله، وكذلك كانت أيام البذل والعطاء والتضحية من أبناء هذا الوطن الإسلامي العزيز. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر.
يا ولي يا إمامي يا ولي الله، يا ولي يا إمامي يا ولي الله، قد قطعنا اليوم آيات العزاري.
حارث القرآن سنه المصطفى، سيفه المسلول في وجه العدا، وارث القرآن سنه المصطفى، سيفه المسلول.